الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب، والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوسطة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما قررناه في الدرس الماضي أن توحيد الربوبية إن تم بأركانه على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه يستلزم توحيد الألوهية، وأن من وحد الله تعالى توحيد الألوهية فإن ذلك متضمن لتوحيد الربوبية، وإن التوحيد قد حصل. المصنف رحمه الله تعالى الترابط بين هذين النوعين من التوحيد يعيد ويكرر ويزيد، وبدأ الكلام بالألوهية وسبقه في الدرس الماضي عن الربوبية، ثم يعود وسيذكر توحيد الربوبية وهكذا. ومما ينبغي أن أبدأ به قبل أن أقرر لأتمم ما قد ذكرته في الدرس الماضي، وهذه المحاضرة والتي قبلها بمثابة المقدمات، ثم بعد ذلك نركض ركضا ونتعجل في قراءة مادة الكتاب بإذن الله تعالى. قوله: فإن التوحيد حقيقته. التوحيد مصدر، وفعله وحد يوحد توحيدا، ومعناه جعل الشيء واحدا، فمادة هذا الشيء واحد. ومعنى التوحيد كاصطلاح على ما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية قال: حقيقته، حقيقة التوحيد أن لا يشركه سبحانه وتعالى شيء فيما هو من خصائصه، أن لا يشركه الله تعالى شيء فيما هو من خصائصه. فالله جل في علاه اختص بأمور لا يجوز أن يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى، فهو متفرد بالخلق، متفرد بالرزق، متفرد بالكون، متفرد بتدبير الكون. فهذا كله يخص توحيد الربوبية، ولا يجوز أن يشارك الله تعالى غيره في هذا. وكذلك الله عز وجل مختص بأسماء وصفات، فلا يجوز أن يشاركه في أسمائه وصفاته أحد البتة. وكذلك الله عز وجل مختص بالتأله والتعبد مع كمال المحبة، مع كمال الذل الكل بين يديه، فالمحبة مع الكل هي حقيقة العبادة، وهذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يشارك الله تعالى في هذا. ولذا قال: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. والتوحيد هو توحيد الأنبياء، وتوحيد الأنبياء توحيد واحد لا ثاني له، فالأنبياء جميعا جاءوا للإسلام كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومعنى الإسلام أن يستسلم العبد لله تعالى، وأن لا يخضع لإرادته مع محبته إلا لله سبحانه وتعالى. والتوحيد من أجل الأعمال ومن أجل العلوم، لأن فضل العلم بفضل المعلوم، والمعلوم في مباحث التوحيد هو الله جل في علاه. ولذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله هي شعار دخول الإسلام، ولا يمكن لعبد أن يكون مسلما وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة فيها الإلهيات، وفيها الأصول، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول تدور عليها دعوة الرسل وما أنزل الله تعالى إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت لها العقول السليمة والفطر المستقيمة. فلا إله إلا الله ودعوة التوحيد هي الخير كله، وهي الدين كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. وما أرسل الله الرسل إلا لتحقيق هذه الشهادة، وكانت الرسل هم كان موضوع التوحيد هو الفيصل بينهم وبين أقوامهم، فكان موضوع التوحيد هو الفيصل بين الأنبياء وبين أقوامهم. نعم، الرسل لكل الشريعة كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والأوامر تختلف من نبي إلى نبي، والأوامر والنواهي تختلف. من الآمر والناهي؟ الله. الآمر والناهي لجميع الخلق في جميع الشرائع التي أرسلها الله تعالى هو الله. والله عز وجل يأمر أقواما بشيء وينهاهم عن شيء، فالأوامر والنواهي اختلفت فلا عيب في ذلك، ولكن الأخبار هي هي. يستحيل الرب والمصلح والمربي أن يخبر أقواما بشيء ويخبر أقواما بشيء آخر، فالأخبار هي التوحيد، أو ما يستلزم التوحيد وما يكبر آثار للتوحيد. ولذا القرآن كله هو في حقيقة أمر التوحيد، فهو فيما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الإخلاص: ثلث القرآن، ثلث القرآن، ثلث الأوامر، والأوامر من أجل تحقيق التوحيد، وإن اختلفت من أجل تحقيق مراقبة الله تعالى في القلب وتعظيم الله عز وجل، أو إخبار عن مآل الموحدين، وهو ما أخبر الله تعالى به عن الأنبياء والرسل ودعواتهم، أو ما أخبر الله تعالى عن الكافرين وكيف أهلكهم لأنهم تنكبوا التوحيد. فإذا القرآن كله توحيد، والأديان كلها توحيد، وما بعث الله تعالى الرسل إلا من أجل تحقيق التوحيد. بل سيأتينا اليوم بإذن الله تعالى أن الله تعالى ما خلق الشياطين، ما خلق الشيطان إلا من أجل التوحيد. ما خلق الله تعالى الشيطان إلا لأجل التوحيد كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أن الرب له أربعة معاني: المالك والسيد والمصلح والمربي. وذكرنا أن المالك هو الله، فالناس يملكون أشياء والله يملك كل شيء، ولذا الله هو الرب، والألف واللام في الرب لا تطلق إلا عليه سبحانه. والله جل في علاه هو السيد، والسيد الألف واللام بالاستغراق، بمعنى الاستغراق الذي هو سيد كل، الذي هو سيد كل شيء، فهذه لا تطلق إلا على الله عز وجل. وهناك معنيان وهو المصلح والمربي. المصلح إصلاح الناس، والمربي الذي يربي الناس. الإصلاح يخص الدنيا، يخص الله تعالى بعض أوليائه بالتربية، ويخص الله تعالى بعض الناس بالعطية، سواء كانت مالا أو كانت ملكا أو ما شابه. فالآن انتبه حتى يسلم لك، بنينا الأمور بناء صحيحا على أصول مستقيمة، فإن النتائج لا بد أن تكون بإذن الله تعالى سليمة. والله العاصم وهو الهادي وهو الواضي سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد أن يشارك الله تعالى في ملكه ولا في سلطته في سيادته، فله الملك وله السيادة. أن تصدق شيئا وقد تسلم السيادة عما تملكه، لكن الله هو المالك وهو له السيادة في كل ما ملك. مثل ما تلبس الجاكيت، هذه لك، سيادتك عليها، نعم سيادتي عليها. ما ينبغي أن يسأل من لبس جاكيت لماذا هديته، لماذا لبسته، لماذا حرقته. هو المالك، والمالك وهو السيد، هو المالك وهو السيد، سيفعل ما يشاء. ولذا الله عز وجل يفعل بخلقه ما شاء، يفعل بهم ما شاء، ليصلحهم ويريهم من آياته، مثل ما رأينا من الزلازل. هذا إصلاح الخلق، الله يعتب على الخلق في هذه الزلازل كما قال رحمه السلف رضي الله تعالى عنهم. فلما حصل الزلزال قال الله يعتب عليكم لينبهكم، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. الله يخوفنا سبحانه وتعالى. انتبه. إذا الله عز وجل الموضوع أنه مالك وأنه سيد، هذا أمر لا يجادل فيه أحد. يوجد في بعض الخلق زيادة، ويوجد في بعض الخلق جلالة، ويوجد في بعض الخلق ملك، هذا كله من الله. فالله الذي يصلح، الله المصلح، والله يصلح الدنيا والدنيا، والله المربي الذي يربي الأنبياء ويربي أولياءه. فهذا أمر خاص بالله لبعض الناس، وبعض الناس إن أخذوا شيئا من هذا فيعود إلى الإصلاح والتربية، ولا يعود إلى مشاركة الله في السلطة أو في الملك. ولنا الله عز وجل يقول: ربكم يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيار. سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله اختار، والله عز وجل اختار الدين والدنيا، والمراد الاختيار هنا الدين. ولنا العلماء يذكرون ان الله خلق الخلق واختار الانبياء، ومن بين الانبياء اختار الرسل، ومن بين الرسل اختار اولي العزم، ومن بين اولي العزم لو أردنا أن نرتب أولي العزم الأفضل فالأفضل، كيف نرتبهم؟
محمد صلى الله عليه وسلم،
ثم إبراهيم، وهذا متفق عليه، هذا لا خلاف فيه. وإذ وقع في القرن العاشر الهجري فتنة، وبعض العلم تعلق بالحديث الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال: خير البرية إبراهيم. فقال إبراهيم خير الخلق. الأمر ليس كذلك. خير خلق باتفاق أهل العلم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم
إبراهيم
خامسهم باتفاق نوح، خامسهم باتفاق نوح، والثالث والرابع وهو موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقع فيهما خلاف شديد. وراجح في التفضيل أن موسى ثم عيسى، الراجح في التفضيل محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم موسى ثم عيسى ثم نوح. والدليل على هذا في رحلة المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى في السماء الثالثة، ووجد موسى في السماء السادسة أو السابعة على روايتين صحيحتين عن نفسه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم موسى في السادسة أو السابعة، فكان فاستنبط أهل العلم أن موسى عليه السلام أفضل. وشرط التفضيل في الطاعات وفي آيات القرآن وفي الرسل الذي أثبته الله تعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض عدم انتقاص واحد منهم، فإن فهم من التفضيل الانتقاص فالواجب سد هذا الباب. وعلى هذا حمل أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، فمتى فهم من التفضيل انتقاص أو الغمز فحينئذ التفضيل ممنوع. خلق الله عز وجل الناس وخصهم بأشياء، فهنا هل يجوز أن نقول للناس للإنسان سيد؟ السيد بإطلاق لا، أما أن له سيادة فنعم، ولذا نقول السيدة فاطمة، السيد أبو بكر، السيد صاحب السلطة صاحب السيادة، والسيادة إما من دنيا وإما من دين، إما من نسب، إما من نسب رقيق. ونحن أهل آل البيت وأصحاب نسب رقيق نجلهم ونحبهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فنحن نود ونحب آل البيت فنوجد السيد للسيد. طيب جلالة، هل يجوز أن نقول لملك جلالة؟ جواب مثلا مش مسألة سياسية، تكلم مسألة شرعية، هل يجوز أن نقول فلان صاحب الجلالة؟ نعم، الجلالة تتفاوت، لكن هل معنى الجلالة تزاحم الله تعالى في جلالته؟ لا، الجلالة المطلقة لله، ولا يمكن لأحد أن يكون صاحب سيادة أو صاحب جلالة أو صاحب ملك مهما كان ومهما بلغ أن يكون مثل الله، لكن الناس يتفاوتون فيما بينهم، ورفع الله تعالى بعضهم درجات كما ذكر الله عز وجل. ولذا الكفار انتبه، وهذا محك مهم وسر ينبغي أن نقف عنده طويلا، في الخلل في توحيد الربوبية عند الجاهلية التي لم تثمر توحيد الربوبية، لما أبعث الله عز وجل نبيه وكان يتيما ولم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله رفع بعضهم فوق بعض الدرجات، قد يتخذ بعضهم بعضا، ما قال سخرية، قال سخرية ليست إلا باب التسخير، سخر الله الناس بعضهم ببعض لا لأن يستهزئ بعضهم ببعض، وأن تكون الدنيا هي المعيار في التفريق بين الناس، المؤمن لا يعرفون ذلك، المؤمن لا يفرق بين غني وفقير، وفي قلبه تعظيم الصالح وليس الغني. ومتى العبد أصبح يعقل الغني لغناه في مشكلة هذه المسألة، ونبه عليها بموضوع التفويض والتوكيد إلى الله عز وجل الشارح، فتأتينا بعد قليل بشيء من التفصيل. قال الله عز وجل ورفعنا بعض فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فإذا الإشكال في الأمر، في أمر الله عز وجل له الخلق، هذا يعترف به الكفار، والأمر هذا لا يعترف به الكفار قريش، هذا لله الخلق، هذا له الخلق وله الأمر، هذا له الخلق والأمر. فالأمر لا على كيفه، ولذا ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الأمر على ما يشاءون. وقد ذكر الله عز وجل هذا في آيات كثيرة. المشكلة عند هؤلاء أن الأمر إليهم، والعجيب أن الأمر إليهم ليس فقط الدنيا، وإنما الأمر إليهم في الآخرة. إذا الله عز وجل إخواني أذكر لكم أصلا مهما في القرآن الكريم لتصليح لإصلاح مفاهيم الخلق، والسنة النبوية لإصلاح سلوكيات الخلق. سنة جاءت لإصلاح سلوكيات، والقرآن جاء لإصلاح مفاهيم. والإنسان لا يكون صالحا إلا إن كانت مفاهيمه وأفعاله متوائمة، فإن لم تكن متوائمة من جنس واحد وقع في الطلاق. ولذا لا يمكن للعبد أن يستفيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استفاد من القرآن، تعلم القرآن ثم يتعلم السنة، مفاهيمه صحيحة وسلوكياته صحيحة. إذا الكفار الأمر ليس لله عندهم، وهذا أمر ليس في الدنيا، وإنما هذا أيضا وهذا انعكس كما سيأتينا بعد قليل على التحليل والتحريم، وكذلك انعكس هذا الأمر على حالهم بعد بعثهم ومقابلتهم لربهم. اسمع ماذا يقول واسمع حتى تفهم القرآن فهما جيدا. اذكر بعض عن الكفار، قال رجعت رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. كافر يقول رجعت إلى الله الغني صاحب الجاه والغنى والغنى في الدنيا، قل انا اذا رجعت الى الله ولو رجعت الى الله فان لي عنده للحسنى، الله اعطاني. فكان عنده ان عطاء الله له واصلاح الله تعالى لشؤون دنياه جعلته يغتر. لذا أبو جهل من صديق قريش لما يلمون في النار ويسرون النار يتكلم بعضهم من بعض، وين عمار؟ عمار بن ياسر وسمية أين هم؟ أين هؤلاء الفقراء؟ هؤلاء الصعاليك أين هم؟ فالله ذكر عنهم فقال في سورة صاد، قال
وقالوا
ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ما لنا ما نرى هؤلاء. الأمر ليس لهم، الأمر ليس لله، أصبح الأمر إليهم، أصبح الأمر الحكم على الخلق، بل وصل الأمر إلى التحليل والتحريم أصبح إليهم، فوقع هذا الخلل عندهم. وكذلك قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منخلقا. إن رجعت ألا سيكون أحسن، سيكون لي عند الله أحسن مما كان لي في هذه الدنيا. هذا حال المشركين. أما على حال الإصلاح الذي هو الدنيا، إصلاح ما موضوع التربية لله جل في علا، والله ربي أولياء أنبياءه وأولياءه، هؤلاء فيما ذكر الله تعالى في كتابه يعيشون بين الخوف والرجاء، ولا ينفك الخوف والرجاء أبدا، وإذا انفك الخوف والرجاء والمحبة وصل أصيل فحينئذ نفت الخوف والرجاء وقع الخلل في العبادة. العبادة أصلها قائم على ثلاثة أمور: محبة المأخوذة من قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، والرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف المأخوذ من مالك يوم الدين. لذا الإنسان كلما كان ذاكرا للآخرة عارفا بأحوالها، فما زين الله وما خوف قوما من الأقوام كما خوف الله وزين لهم الجنة في القرآن. يقول فضيل بن عياض: ما زين الله الجنة لقوم كما زين الجنة لأمة محمد. أفلا أجد مشمرا؟ فالعبادة قائمة على ثلاثة أشياء. ولا بد، وهذا أمر ليس خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل يقول: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فكل الرسل الصالحون من أقوامهم، وكل خلق الصالحين من أن أنشأ الله الكون، من أن أوجد الله الناس إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون عنده خوف ورجاء. وهذا أصل أصيل في موضوع التربية، في موضوع الله. الله قال عليك، فأنت من المستلزم لتوحيد الربوبية بأن الله قادر عليك، قادر على أن يجد أن يولد ولدك وأن يولد مالك، فتستقيم وتوحد الله سبحانه وتعالى. ولذا الأصل في توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله مع توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبيد، أن يكون الأمر متكاملا، وأن تظهر ثمرة التوحيد الأول على التوحيد الثاني. الله ربي، هو الله عز وجل المصلح، هو الله جل في علاه خالق، هو الله عز وجل له السيادة، هو الله عز وجل ما يفعل شيئا إلا الحكمة. ويجب على العبد أن يتسع قلبه وعقله بأن يكون راضيا عن ربه، ومن رضي فله رضا سقط عليه الصوت والسقط كما يتربي. ولكن المقدور، فعل المقدور يجب الرضا به، يجب الرضا على فاعله وهو الله، وأما الرضا به فهو مستحب وليس بواجب. فالله عز وجل خلق إبليس، وهل لما خلق الله إبليس هل له حكم في ذلك؟ كثيرة حكم الله عز وجل. من أهمها الموضوع الذي نتكلم عنه أن تظهر كمال قدرة الله تعالى في الخلق. فالله الذي خلق الشيء وخلق ضده فهذا فيه بيان كمال القدرة، ليخلق الشيء ضده فهذا البيان لكمال القدرة. كذلك لظهور أسماء الله عز وجل القهرية، مثل الله عز وجل القهار المنتقم شديد العقاب، لولا إبليس ما نعرف هذه الأسماء. فإبليس خلق لا لذات خلقه وإنما للآثار المترتبة عليه، وكذلك ظهور أسمائه المتضمنة للحلم والعفو والمغفرة والستر والتجاوز عن الخلق، وكذلك ظهور أثار أسماء الحكمة والخبرة، وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك أصول العبادات المتنوعة التي ما نعلمها إلا بسبب خلق إبليس، مثل التوبة والرجوع إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وعبودية التمايز بين المؤمن والكافر والاستعادة من أعمالهم وعدم اللجوء إليهم وعدم الركون إليهم، وكذلك ظهور كثير من الآيات والدلائل الدالة على قدرة الله، طوفان نوح عليه السلام وإهلاك ثمود وعاد وقوم لوط وما شابه، فهذه كلها مترتبة على بناء على خلق إبليس. فلله عز وجل حكم عظيمة في خلق إبليس، ولذا قال أهل العلم، وهذا هو المعتقد الصحيح الذي لم يكن معروفا عند الكفار، قالوا هنالك فرق بين إرادة الله عز وجل في كونه وإرادة الله تعالى في شرعه. انظر، نركز على حال المشركين، وقررنا أن المشركين يعترفون بأن الله الخالق، أن الله الرازق، وسيأتي باب مفصل عند النطريزي في كتابه تجربة التوحيد وذكر الآيات الدالة على ذلك، وحتى لا أكرر، لكن الخلل عندهم في موضوع الأمر، وأرجو أن تنتبهوا. هنالك غلطان وخطأان متقابلان في موضوع الربوبية والألوهية، الذين يتجوزون في توحيد الألوهية ويرتكبون المخالفات ويصرفون نوعا من العبادات إلى غير الله عز وجل، لا يعجبهم ولا يحبون ويعترضون لما تقول إن الكفار عندهم أصول توحيد الربوبية. هم يريدون أن يصرفوا كفر الكفار إلى توحيد الربوبية حتى يفعلوا ما شاءوا في توحيد الربوبية. هذا الصنف من الناس يعني يركز كثيرا على أن توحيد الكفار توحيد يخص الربوبية، وبالتالي احنا الآن مهما فعلنا في توحيد الألوهية فنحن سالمون نحن مثلهم. هذا خلل وخطأ. خطأ المقابل لهذا الخطأ ولا يقل عنه اعتقاد كثير من طلبة العلم أن كفار قريش حققوا توحيد الربوبية على وجه التمام والكمال. هذا الخطأ يقابل ذلك الخطأ. كفار قريش حققوا أما الله الخالق وأن الله الرازق والله يدبر الشؤون، لكن ما أزعم أن الأمر لله عز وجل لأنهم أصحاب هوى ونبه في لحظة جيدة تحتاج لوقفة طويلة، نبه الشارع وتأتينا والله أعلم في الدرس القادم والذي يلي في موضوع الهوى. نتأمل وإياكم بعض الآيات حتى يتبين لنا الخلل عند الكفار. الله يقول في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أقربنا من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ردوا شركهم إلى المشيئة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. حتى التحريم زعموا أن فعلنا ما فعلنا ولا حرمنا من شيء. الله الذي حرم، تأمل معي دقة القرآن: كذلك كذب الذين من قبلهم. كذب، هذا كذب، هذا افتراء. القول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء جعله الله تكذيبا لشرعه، تكذيبا لما أنزل، لما بعث به الرسل ولما أنزل به الكتب. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم رد الله عليه فقال: قل فلله الحجة البالغة لو شاء لهداكم أجمعين. فإذا المشركون يقولون التحريج والتحريج إلينا، التحريج والتحريج لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما يصدقون بين هذين الأمرين. وهذا خلل عظيم وأصل فيه خلل أثبته الله تعالى للمشركين، ومرده خلل في توحيد الربوبية. الأمر ليس إليه، الأمر إلينا، والأمر ليس لله عز وجل. طبعا هذه الآيات استدل بها علماء التوحيد في موضوع القضاء والقدر: لو شاء الله ما أشركوا، ويفرقون بين الأمرين ويقولون عبارات دقيقة حلوة جميلة. وقد قالها بعض الصحابة كما ثبت في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار. فقالوا: يا رسول الله، إذا نتكل. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له. اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له. وفحوى ومعنى الآيات: الله أراد بك وأراد منك، فالذي أراده بك لا يعلم أحد إلا هو، والذي أراده منك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يبين لك ماذا أراد الله منك. فقالوا: ألم نعمل؟ نتكل. فالنبي حل هذا الإشكال بكلمة ما عاد الصحابة يسألونها، قال: اعملوا فكل ميسر فيما خلق له. الله أراد منكم وأراد منكم، وبين الذي أراده منكم وأخفى الذي أراده بكم. فاستعين من شغل بماذا أراد الله منه، والشقي من شغل بماذا أراد الله به. الشقي من شغل ماذا أراد الله به. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأظهر أيضا للدلالة على هذا الموضوع ما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله أمره الفاحشة والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا سر في هذا الباب أذكر علماء الاجتماع إنسان الناس أسرار القطع أسرار الطير يتبع بعضهم بعضا أن تخرج عن مألوف الناس وإن كان هذا المألوف كفرا وخرافات فهذا أمر عسر وهذا عمل الموفقين. والله ذكر في كتاب عن الكفار قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. مهتدون عجيب مهتدون. إنا وجدنا يعبدون الحجر. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإنا على آثارهم مهتدون آيتين في سورة واحدة. إن على آثارهم مهتدون إن على آثارهم مهتدون. فينفك الإنسان عن الاقتداء بالكافة والمعايير والقناعات والأفكار التي تسيطر على ذاك الزمان أن تنفك عن لا يقدر على هذا إلا الموفق. والناس كأسرار القطاع يتوضع الضغطاء في كل جهة تكاد تجد راحلة كما ترى في الخدش كل 100 راحلة تكاد تجد واحدة فقط. طيب وإذا فعلوا فاحشة قال أبو تفسير قالوا فاحشة مذكورة في الآيات أنهم كانوا يطوفون بالبيت الحرام يطوفون ببيت الله الحرام الكعبة المشرفة يطوفون عراتا إلا القدس. انتبه تقسيم الناس لطبقات تفضيل بعضهم على بعض في الشرع لا وزن له. فقير معدوم صالح أحسن عند الله من ملء الدنيا من كافر. غني عنده أملاك وعنده الله وما شاء. المعيار عند الله عز وجل هو إيش؟ هو صلاح. والنبي قال في عبارة واضحة قال: لو كانت دنيا تسوى عند الله جناح الله ما سقى منها كافرا أمتنا. تصريح مفاهيم. ما سقى منها كافرا أمتنا. الطرية والتقديم والتأثير عند الكفار اللي هو أمر أن له خلق وأمر فيه الخلل. وهذا الخلل يقتضي تقديم وتأثير ويقتضي يعني تحليل وتحريم. ولذا كان قريش يسمون هذا الحمص هم الذين يطوفون بالبيت يلبسون ملابسهم ليس فقط هذا. ومن أراد أن يطوف لابسه يستأجر ملابس أهل الحمص استئجار فيطوف بها. بعض الناس أهل حياء. وكانت النساء يتعرين في صحيح مسلم كما ذكرت عائشة كانت تتعرى امرأة جميلة شابة تطوف بالبيت عارية وكانت ترشد وتقول كما في صحيح مسلم: اليوم تقول عن ترجها تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله ما أحل أحد اليوم ضوائيه أعوذ بالله. هذا الشرك هذا الخلل في الشرك هذا سبب الشرك. الكفار يقول لما تأكل ضعوف زال إيمانه باليوم الآخر. انظروا إلى أحوالهم وقارنوا بين المغرب والمشرق، بين المسلمين والكفار. والمسلمين على أوضاعهم وأحوالهم وضعفهم وقلة إيمان الكثير منهم بقوا لله الحمد والمنة بخلف النصرانية واليهودية لما تركوا الإيمان اليوم الآخر. أصبحت الآن المثلية، أصبحت المثلية المباركة يغلبها أهل الديانة منهم. ما أدري ما أدري الرجل اجتمع مع رجل كيف تكون المثلية؟ ما أدري هذا شيء عجيب. فالشاهد أن الإيمان بركات، وأن الإيمان ثمار، وأن الإيمان من معاني الرب عز وجل، هو الذي أصلح وهو الذي يربي. فسمى الله عز وجل داود فعل فاحشة بقوله فاحشة، هذا أمر يخص فحش في السلوك وهو يخالف المنقول ويخالف المعقول. إذن الأمر عند الكفار ليس لله عز وجل، وإنما الأمر إليهم يتبعون عاداتهم وآباءهم وما ألفوه، فهو الحكم وليس الله جل في علا هو الحكم. ولذا تمردوا على أوامر الله عز وجل وما استقاموا عليها. مضطر في الحقيقة، ما أدري الوقت يسمح، مضطر للبيان الفروق بالتفصيل بين الإرادتين الكونية والشرعية. هناك ست فروق تحتاج لبيان، لا تكون تكتبونها وتأملونها وبها نختم مجلسنا هذا بإذن الله. الإرادة الكونية، الفرق الأول بين الإرادتين، الإرادة الكونية قد يحبها الله تعالى ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، بخلاف الإرادة الشرعية فإن الله يحبها. الكافر يكفر وتقع كفره وفق إرادة الله في الكون وظل يحب ذلك. الفرق الثاني، الإرادة الكونية مقصودها مقصودة لغيرها، مثل خلق إبليس. الله خلق إبليس لتحقيق ما ذكرناه، ذكرنا الفكر قبل قليل من خلق إبليس. فالإرادة الكونية مقصودها لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسببها محاب كثيرة، المحبة والتوبة والاستغفار. وأما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها وليس لغيرها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فالله إذا أراد شيئا فلا بد أن يقع، كإحياء أو إماتة. وأما الشرعية فلا يلزم وقوعها، هذا شيء يحبه الله لكن لا يلزم وقوعه. ولذا الشيء الذي تحاسب عليه أنت مخير فيه، والشيء الذي لا تحاسب عليه الذي هو في وفق إرادة الله في كونه أنت لا تحاسب عليه. الله يوم القيامة مثلا ليش أنت عربي؟ ليش أنت فلان؟ ليش أنت من قبيلة علان؟ ليش أنت طويل؟ لماذا أنت سمين؟ لماذا أنت قصير؟ هذا أمر لا يحاسبك عليه، هذا أمر وقع شيء تمام. أما الشيء الذي قد يقع وقد لا يقع أنت ليس خسران. قد تقع الصلاة منك وقد لا تقع، قد يقع الذكر منك وقد لا يقع، وهكذا. الإرادة الكونية تعلقها بربوبية الله وخلقه، توحيد الربوبية يعود إليه. وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة بتوحيد الألوهية، وليس تعلقها بتوحيد الربوبية. فالإرادة الشرعية هي المحبة، تعلقها بإرادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بتوحيد الألوهية. ثم الخامس، الإرادتان تجتمعان في حق المطيع. فالذي أنت الصلاة جمع بين إرادة الله في كونه وبين إرادة الله في شرعه، فالإرادتان تجتمعان في حق المطيع. وأما الإرادة الكونية فهي تنكرم في كفر الكافر ومعصية العاصي، فقد يجتمعان وقد يفترقان. ثم السادس، الفرق السادس بين الإرادتين، الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحب الله تعالى ولا يرضاه، فتتعلق بالكفر والمعاصي والمشابه، وهي أخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل ما هو مأمور به واقعا أو غير واقع، وهي أخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. فهذه الأمور الستة هي فرق بين الإرادتين، وبسبب عدم الحفظ ومعرفة هذه الفروق بين الإرادتين ذلت أقدام وغلت أفهام. فمن أراد النظر إلى الأعمال الصادرة من العباد فلا بد أن ينظر بهاتين الإرادتين، وأن يحسن التفريق بينهما كي يكون بصيرا. ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو إلى القدر دون الشرع كان أعور ولم ينظر بالعينين. وإلى الشارع أو المقريزي قال كلاما، وهذا الكلام طويل، لكن لعلكم تساعدوني اختصار الوقت وعدم الوقت. الكلام هو أبي حامد الغزالي بالإحياء، وهذا الكلام بسطه بسطا لا بسط بعده الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وذكره في الباب الثاني من كتابه. والباب الثاني خصه في خطاب الوضع، وخطاب الوضع هو الذي لم يكلف الشرع الإنسان به، وإنما جعله سببا للتكليف ولم يأمر به، وهو أسباب. علاقة السبب مع المسبب تحتاج النظر بعينين، ومن نظر إليها بعين واحدة فهذا في يعني يكون قطا. كلام الشاطبي موجود في كتابه الموافقات. هنا ذكر الإمام المقريزي ذكر خمسة ثمار، وهذا موضوع وسطنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ذكر خمسة ثمار: قلب التوكل، ترك شكاية الخلق، ترك لومهم، الرضا عن الله عز وجل، التسليم لحكمه، حكم الشرعي والحكم الإرادة الكونية، تشمل الأمرين. الشاطبي زاد عن هذا وبسط الكلام العامة المذكور عند المقريزي في كتابه الموافقات، وطول بلد كلام المجلد الأول من كتاب الموافقات بطبعة التحقيق العبد الضريف، بدأ بصفحة 297 وانتهى بصفحة 405 من 1297 إلى 405. وأكثر ما يلزمنا إليكم تنظروا في كلام الشاطبي ما ذكره في الجزء الأول صفحة 346 إلى صفحة 351، يعني 5 ورقات له، 346 إلى 351 أطاب وطول، وموضوع الأسباب والمسببات لها صلة بموضوع توحيد الربوبية، وأن يكون العبد معلقا قدمه بربه وينظر إلى المسبب ولا ينظر إلى السبب. من نظر إلى السبب هذا شأن العقلانيين وشأن الحدائيين، ويثمر النظر للسبب دون تعلق القلب بالمسبب إلى الاعتراف. تقول لبعض هؤلاء تقول تكاؤم من الشيطان، هذا صحيح الحديث صحيح؟ طب هل تعتقدون أن التكاؤم من الشيطان؟ هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تكاؤم مش هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد حداثي، واحد عقلاني، واحد دارس من فلسفة، مبنى تكاؤم في العلم يقول نقص الأكسجين سبب التكاؤم، نقص الأكسجين بالتالي، قال هذا أمر معروف في العلم، تكاؤم نقص الأكسجين. طيب نعيد السؤال عليه، تكاؤم نقص الأكسجين، من الذي ينقص الأكسجين؟ من الذي ينقص الأكسجين؟ الشيطان. فنحن ننظر إلى أنه الشيطان، هل هذا يعارض أن يقول أن نقول أن التكاؤم سببه نقص الأكسجين؟ تكاؤم الشيطان وفق إرادة الله في شرعه، والتثاؤب بسبب نقص الأكسجين وفق إرادة الله في كونه، وأن هذا يعارض هذا؟ لا. والزلازل، ما سبب الزلازل؟ العلماء يقولوا الزلازل سببها المحسوس المادي، سببها انحباس الغازات في بعض الأرض، فانحباس الغازات تحتاج إلى أن تجد لها مخرجا وأن يشق لها فتصبح زلزال، فلما تخرج هذه الغازات في المنطقة التي تخرج فيها يكون الزلزال. كلام علمي صحيح، وشيخ الإسلام له قرار بديل في فتاوى، مجموع الفتاوى اكتب الرقم عندك انظر فيه، حتى لما تتكلموا مع الناس عن النوازل تتكلمون بعلم وتتكلمون بأصول المسائل واضحة عندكم. ذكر هذا في المجلد 24 صفحة 264، يقول الزلازل من الآيات التي يخوف الله تعالى بها عباده. هذا إيش؟ وفق إيش؟ الزلازل من الآيات التي يخوف، وما ننشر بالآيات إلا تخويفا كما قال الله عز وجل. هذا وفق سنة الله إيش؟ في شرعه. الله عز وجل يعتب علينا كما قال بعض السلف، صح عند ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وغيرهما، كان عمر في بيت حفصة في بيت صفية، وصفية أخت المختار الثقفي زوج ولده عبد الله بن عمر، فاهتزت الأرض فضربت الصور ببعضها ببعض، فغضب عمر وقال والله لئن عادت لا أساكنكم، لئن عادت زلزال لا أساكنكم. هذا تخويف، تخويف من الله عز وجل. نسمع كلام شيخ الإسلام 24-64 يقول الزلال من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. إذا ثبت أن ابن عمر ثبت أن أنسا وابن عباس لما زلزلت الأرض صلوا صف كسوف كسوف، يعني لما يقع الزلزال ماذا نفعل؟ نصلي صف كسوف كسوف. فالآيات إلا سماوية وأرضية، السماوية لا تؤثر على الناس كسوف كسوف، لكن الأرضية تؤثر عليه تؤثر عليه. فكان السبيل الشرعي إذا خطر الزلزال تزال الصلاة. الآن عندنا واحد عقلاني حداثي يقول علماء الطبيعة وعلماء الزلازل يقولوا ما ينبغي أن نجتمع تحت ظل الزق، هم يقول ظل الزق، قلنا له نذهب إلى الفضاء ونصلي الفضاء ونجمع بين سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية. فمن الغلاء ألا ننتبه إلى الأسباب، ومن الشرك أن يتعلق قلبنا بالأسباب وأن نكون مسببا. فالأصل أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بمسببها، وهو الله عز وجل. وهذا هو كلام الشارع الثمار في الكلام، كلام الشاطبي يقول: والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفه بالكسوف وغيره من الآيات، والحوادث لها أسباب وحكم، أي حادث له لها أسباب وحكم. فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من الحكمة، الحكمة التخويف. ثم قال: وأما أسبابه سبب الزلزال، قال: وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض كما ينضغط الريح والماء في المكان الضيق، فإذا انضغط طلب مخرجا فيشق ويزلزل ما قرب من الأرض. وأما قول بعض الناس الذين يعتمدون على الخرافات وعلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والأحاديث الضعيفة والمكذوبة لها أثر في المعتقد، تصور لدى الله جل في علاه من فهم القرآن تصوره في كل شيء ضبط بجملة. قالوا: أما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل، وإن نقل عن بعض الناس وظنه ظاهر فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل، بدلا على قرن فوق كلها تزلزل وليس الأمر كذلك والله أعلم. طيب قبلها قال: فالرعد، شو الرعد؟ صح عن جمع من الصحابة، وذكر هذا صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أمين، ذكر عن جمع أن الرعد صوت ملك، والملك يزجر الرعد، يزجر السحاب ويطلق صوته، فصوته هو الرعد، الرعد صوت الملك. يقول: فالرعد إذا صوت يزجر السحاب، وكذلك البرق، فالطين من البرق لمعان الماء ولمعان النار، وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع إخراقا بيد الملك. قالوا: البرق مات بيد الملك من مخراق، فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل نسجي المطر، والملك نسجي السحاب كما نسجي السائق المطية. فالرعد ملك فضل أيها، وهكذا في كل ما ينبغي، ما ينبغي أن تنظر إلى الأشياء كلها بعينين، ليست بعين واحدة، بعين تفهم وتعمق فيك مراقبة الله وخوف من الله واعتقاد أن الله رب كل شيء، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله مدبر، وأن الله عز وجل مصلح. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، لكن قلبك تعلقها بالمسبب بالأسباب وليست بالأسباب. ولهذا في المعرض ذكرت له كلام الإمام الشاطبي، أرجعون إليه إن شاء الله والبسط في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.